بسم الله الرحمن الرحيم. كنا أخذنا حديث معاذ بن جبل، ذلك الشاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمره أن يعلم أهل اليمن، فعلمهم فعلا: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إليه حديث. ومثل هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله إلى ذلك الموضع إلا لمزيد معرفته به أنه له أهلية عظيمة أن يقوم بشأن بلد كامل، وأيضا أنه يحبه لما فيه من الخصال العظيمة، حفظ القرآن والفقه في الدين، فصرح له بالمحبة: والله يا معاذ إني لا أحبك. ومما تذكرناه أن من أحب إنسانا أعلمه، وهذا مندوب لا واجب، يندب لما يتضمنه من الفوائد في إعلامه، يستحب. ولكن لا يكثر من ذلك، فإنك ترى بعض الناس عند التعارف يقول: أخوك في الله يحبك في الله إلى آخره، ذكر وهذا ما اسمه، قال فلان أخوك في الله يحبك في الله، وعلم دار الجلسة ويحبك في الله يحبك في الله، ما أدري صدق ولا ما صدق. وهذا ينبغي أن يكون على لا يقوله الإنسان إلا بما دل عليه الدليل أنه يحب فعلا، وإلا صار القول خالف الفعل وصار كاذبا في قوله، والكذب محرم. فقوله في هذا الحديث: أوصيك، هنا ما ذكر أوصيك بعد أن علمه أنه يحبه: والله يا معاذ إني أحبه. رد عليه: والله، وأنا والله أحبك. هذا من أنواع الجواب: قد جاء أحبك الله الذي أحببتني فيه، وهذا أيضا نوع آخر: وأنا والله أحبك. ولو رد عليه بدعاء آخر مثلا لا يبعد، يعني لا نقول أنه فقط هذان جوابان لمن يقول لك إني أحبك، تقول لا أحبك الله، وتقول وأنا والله أحبك. لو رد عليه جزاك الله خيرا، وفقك الله، أو ما إلى ذلك، هذا مجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن إليكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا ادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، تروا أو تروا. فمن أحسن إليك وقلت جزاك الله خير فقد أبلغت في الثناء. قال: إذا أحسن إلى أحدكم فقال جزاك الله خير فقد أبلغ في الثناء، وهذا يقوم مقام قوله أحبك، إحسانه إليك فعلا. وهكذا أيضا يقوم مقام كونه يعني تكلم بهذا اللفظ، فهو جواب. هذه ثلاثة معاني. بقي السكوت، الظاهر لا ينبغي. إذا قال أنا أحبك فقد جاء من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحبك الله، فليقل أحبك الله. ومن تعليمه أيضا حين قال لمعاذ وأقر معاذ على هذا القول قال: وأنا والله أحبك. ومن تعليمه الذي هو شامل أو عام من عمومة الأدلة: جزاك الله خيرا ونحو ذلك. الجواب مطلوب. قوله في هذا الحديث: ألا أعلمك كلمات، نظير ذلك قال له لمعاذ لابن عباس: يا غلام إني معلمك كلمات، وقاله لأبي بن كعب: ألا أعلمك أعظم سورة، وقال أيضا لأبي سعيد المعلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن. وكثير من الأدلة تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أعلمك كذا وكذا، فيها تحفيز الهمة والتشوق والتشوف إلى ذلك المطلوب المهم. فقوله ألا أعلمك يا معاذ أي أوصيك أي الذي سيأتي. أوصيك أن تقول دبر كل صلاة أوصيك بلفظ الوصية خارج هذا الأدب خارج هذا الموضع، وهو لفظ صحيح وهي وصية عظيمة، ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم قد جمعت في جزء مستقل، وصايا وصايا الله وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في جزء وصايا، ومن ما جمع هذه الوصية فإنها وصية بذكر الله الذي هو حصن من الشيطان والذي هو قرب إلى الرحمن والذي هو تهذيب للسان ترطيب للسان والذي هو أيضا تأديب وترويض وترويح للجنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الحقيقة أمر سهل والثواب عليه عظيم، يسير والثواب عليه عظيم، ذكر الله، ولا ذكر الله أكبر، فذكر الله عظيم ينبغي العناية به، ليس فقط في أذكار الصباح والمساء وإن كان ذلك عظيم جميل ودبر الصلوات، ولكن على ما دل عليه حديث عبد الله بن بشر يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، مرني بأمر أي يسير، قال لا يزال لسانك أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهو ما طلب منه إلا نظير ما قال إلا نظير طلب الله الآخر أدخل به الجنة، أمر أتشبث به أي أدخل به الجنة، فكان مطالبهم بأمور يدخلون بها الجنة، فهذا من أعظم ما يدخل به الإنسان الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من الجنة، أفضل الذكر لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة، لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله أحب إلي ما طلعت إليه الشمس، وكم تجد في هذا في فضائل الذكر، حتى جمع ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب على حديث الأشعري فوائد عظيم من فوائد الذكر، فعلمه هذه الكلمات بها نصر المجاهدين، وبها كذلك حفظ الماشين والمسافرين والراكبين والضاعنين والناعمين، حفظ الله يحفظك، وهذا من حفظ شرع الله. قل من يكلأكم قل من يأكلكم بالليل قل من يأكلكم بالليل والنهار بل هم عن ذكر بعدها قال بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فهذا التعليم تعليم لمحبوب للمحب، وهذا المحب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحبوب هو ذلك الصحابي الشاب الجليل معاذ بن جبل، والله يا معاذ إني أحبك أوصيك. وينبغي أن تكون هذه الوصية أن نستفيدها نحن، فإن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أوصاك إنسان بوصية من محبيك ومن الصالحين لاعتبرت هذه الوصية جليلة، فكيف بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وللأمة بمثل هذا. وتحقيق وصايا الله ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لتقوى الله، كما قال الله عز وجل في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال المفسرون ذلكم وصاكم به إذا حققتم ذلك تتقون، أي تتحقق لكم التقوى تصيروا من المتقين. فمن حقق الوصايا الإلهية التي هي في كتاب الله أو على لسان رسوله تحققت تقواه. قال ألا أعلمك تقول دبر كل صلاة. دبر له معنيان، المعنى الأول أن الدبر غالبا يصدق على بعد السلام، وهذا ليس من الأدعية التي يعتادها بعض الناس ويرفعون في كل صلاة بعد الصلاة، ولكن هذا ذكر من الأذكار، فتارة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام والسلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وتارة يأتي بحديث عبد الله بن الزبير لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإن أكثر منه في أكثر الأوقات أيضا، وتارة يقول هذا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبين الهمزة ما يقول اللهم إني، ما يخبر إخبارا بل يقول أعني. أنه يقول ذلك أيضا قبل التسليم بعد التشهد، وليتخير من الدعاء كما جاء في الحديث يكون ما يتخيره هذا الدعاء العظيم. والأمران والقولان صحيحان، ولا بأس أن يقول هذا قبل التسليم مما يتخيره، تخير المسألة ما شاء. ثم إذا سلم قال ذلك أيضا بعد التسليم لملازمة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله كل صلاة أن تدع، لا تدع أن تقول دبر كل صلاة، يعني لا تغفل عن هذا في أي صلاة فريضة، كما جاء كل صلاة مفروضة، دبر كل صلاة مفروضة، حديث كعب بن عجرة 33 تسبيحة. وإن قاله دبر المفروضة وفي سائر الأوقات، يعني في صلاة غير صلاة، فهذا دعاء عظيم لما يشتمل عليه من طلب العون اللهم أعني. وطلب العون ذكره الله في كتابه إياك نعبد وإياك نستعين، والدعاء عبادة يستعين بها على عبادة، وقد قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، مما يدل على أن العبادة يستعان بها على العبادة، والطاعة يستعان بها على الطاعة، والذكر يستعان بها على الذكر، والغفلة عكس ذلك. فإذا حصلت غفلة وحصلت قسوة حصل تفويت خير كثير، وكل ما تقرب العبد إلى ربه تقرب الله إليه. وقوله أعني قد جاء من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، حرص على ما ينفعك واستعن بالله، ومما ينفع الإنسان ذكر الله، فيحرص عليه، ولكن قد لا يستطيع القيام بذلك لعداوة الشيطان والغفلة والقسوة والانشغال، فيستعين بالله سبحانه وتعالى بقوله اللهم أعني. وهذا وإن كان في حق الذكر فقد جاء في حق ذكر في حق غيره، طلب الإعانة من الله، ومن لا يعينه الله سبحانه وتعالى يخذل. فالملك لله والفضل لله سبحانه وتعالى، من أعانه الله أعينه ووفق، ومن لم يعينه الله خذل، لا بقوته ولا بماله ولا بجاهه ولا بشيء يستطيع أن ينصر. كل ذلك أدلته كثيرة. وقوله على ذكرك، المقصود بالذكر ما هو أعم من التسبيح والتحميد، المقصود بالذكر يشمل التوحيد، فإنه من أعظم ذكر الله، فهذا لفظ عام وحديث عام، ويشمل القرآن تلاوة وحفظا وعلما وعملا، ويشمل كذلك أيضا أعني على ذكرك، أي على معرفة صفاتك وتوحيدك ودينك، ذكر الله سبحانه يشمل الخوف والخشية، فإن من ذكر الله الخوف من الله والخشية منه والورع وملازمة تقوى الله، وهذه كلها لا يقوم بها الإنسان إلا إذا هداه الله عنه. فلا يظن إنسان على أن اللفظ قاصر على عني على التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، بل هذا من الأدعية على حفظ القرآن اللهم عني على ذكرك وشكرك. إذا أشكلت عليك مسألة ما وجدتها وأنت تراها أنها من العلم وذكرت هذا الحديث، يرجى أن تعان أعني على ذكرك وشكرك. إذا كذلك أيضا حصلت لديك قسوة اللهم أعني على ذكرك وشكرك. أي شيء يعرض لك في أمور دينك هذا من الأدعية التي تشمله أعني على ذكرك وشكرك. وهكذا أيضا إذا حصل الذكر يتطلب له الشكر، فمن ذكر الله كان بتوفيق الله هذا الذكر، الله الذي أعانه ووفقه، فيتطلب من العبد أن يشكر الله على هذا التوفيق والهدى الذي جعله يطلب العلم، جعله يقرأ القرآن، وجعله أيضا كذلك يذكر ربه ويخشاه عند الشدائد وعند كذلك المعضلات، وعند وهو ذاكر لربه عند الحدود وعند الرغبات والرهبات والشهوات نظرة، حتى عينه ما يستطيع أن يمدها إلى ما حرم الله، من باب أن الله أعانها لذكره، إذا أراد أن يمدها ذكر الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، أي ذكر الله عز وجل وذكر وعيده، ذكر ما عند الله. هذا الذكر أعني على ذكرك لفظ كامل، ويتطلب بعد الذكر إذا وفقك الله أو أي نعمة أن تشكره حتى يزيدك الله من ذلك. فإذا شكرت النعمة، نعمة العلم، نعمة العبادة الذي وفقك الله، نعمة الذكر، أقرها الله عليك وزادك من فضله: وإتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن حصل في ذلك إهمال وعدم شكر النعمة يخشى من سلبها: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وحسن عبادتك، ما قالوا عبادة، العبادة يطلب حسنها، ولا يكون حسنها إلا إذا كانت على عمل خالص موافق للسنة، إخلاص ومتابعة، عمل المسلم بإخلاص ومتابعة، فمن هنا يكون العمل حسنا. أما إذا فات من ذلك أو افتأت على ذلك أو جانب الإخلاص، لم يحصل فيها إخلاص، ما تكون حسنة، تكون رديئة. وهكذا أيضا إذا لم يحصل فيها متابعة ما تكون حسنة. ولا تكون العبادة حسنة إلا بشرطين اثنين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده، وأن تؤدى ابتغاء مرضاته، والمتابعة لنبيه: تركتكم على مثل البيضاء فعليكم بسنتي تبعوا ما أنزل إليكم ربكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم رسول فخذوه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وأمثال ذلك من أدلة. إذا فات من ذلك شيء زال الحسن، زال حسنها. وإذا زال حسن العبادة باخترام أحد الشرطين لا تصح. ليس معنى أنها إذا زال حسنها في هذا الموضع صحت، لا، إذا زال حسنها باخترام أحد الشرطين لا تصح حسن العبادة. فالحسن هنا شرط صحة لا شرط كمال، شرط صحة في هذا الموضوع وليس شرط كمال، لأن الله أمر العباد بحسن العمل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال ليبلوكم أيكم عملا. فإحسان العمل هو ما وافق أمر الله واجتنب نهيه، خلاص المتابعة ما كان من ذلك. ولا يكون هذا الأداء بحسن إلا بما يترتب عليه من علم وعمل، فقه في الدين، من يريد الله به خيرا فقه في الدين، فإذا فقهه في دينه وأراد به خيرا رتب العمل على العلم وطبق العمل وطبق في العلم بالعمل، فوافق علمه عمله صار حسنا وافقا لمرضات الله سبحانه وتعالى، يفيد صاحبه خشية، يفيده قرب من الله، يفيده إجابة الدعوة، يفيده خير كثير في الدنيا والآخرة، حتى ينسيه أمور الدنيا كلها، أمور الدنيا كلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصوم، فيقول، قال له: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إن أبيت أطعم وأسكى. وهكذا أيضا بعض أهل العلم سجن نصف شهر، بن أبي نعم، عبد الرحمن بن نعم أو كذا، سجن نصف شهر، سجنه الحجاج، فوجده بعد نصف شهر وهو يصلي، دخلوا قال: ذهبوا ادفنوه، ذهبوا إليه ادفنوه، أي أنه بعد قد مات، لا ماء لا طعام لا شيء من ذلك، فوجده يصلي، فرجع وأخبروا الحجاج، قالوا: يا، قال: وجدناه يصلي، قال: اخرجوه، لن يناله سوء بعد ذلك. نصف شهر لا ماء لا طعام وهو ما زال يصلي مع ذكر الله، مستعين بذكر الله ومطاعة الله، إذن الرجل الممد من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا حديث عظيم الحقيقة، أنه مهما بلغ الإنسان في الكلام عنه يكاد أن يشعر يشعر كذلك بالكلل في لسانه والضعف في تعبيره مهما كان، لأنه حديث جامع عظيم اشتمل على عبارات كل عبارة منها تستوعب جزءا مستقلا، ولكن هذا إشارة إلى ما عداها، وللأئمة في ذلك تعبير أوسع وعناية أتم، ونسأل الله التوفيق، جزاكم الله خيرا.